بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ الثاني من أو عفوا الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 40 و400 للهجرة، الموافق الثاني من شهر آذار لسنة 19 و2000 للميلاد. نحن في مستهل دراستنا لمنظومة قيمة من منظومات علم الأصول، تنافس فيها الأساتذة والطلاب دراسة وتدريسا شرقا وغربا، ألا وهي منظومة مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود. وإن شاء الله تعالى سنبدأ بدراسة هذه المنظومة، ولكن قبل أن نشرع في دراسة هذه المنظومة لابد لنا أن نقدم بين يديها بمقدمات تعريفية ضرورية لمعرفة هذا المدخل لهذا العلم الجليل. فلا بد من مقدمة تجتمع فيها المسائل التي توفر لنا بوابة صالحة للولوج إلى هذا العلم، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ بتناول النصوص شيئا فشيئا. كما هو معلوم عند علمائنا أن معرفة أي علم لابد أن تعرف عنه 10 أمور. فقال الناظم في ذلك: إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع، ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أولا لابد لنا أن نعرف ما معنى تعريف أو ما معنى علم أصول الفقه. قد نتحدث عن أصول الفقه باعتباره لقبا، وعليه لا ملاحظة بين هذا الجزء الأول وهو أصول وبين الفقه، بل نتعامل مع هذه الكلمة مفردة وليست مركبة، كما تسمي رجلا بأنه عبد الله وإن لم يكن يصلي ولم يكن ذلك وصفا له. كذلك رجل يسمى سعيدا فلا يعني أن يكون سعيدا بالضرورة، فلا ملاحظة بين اللفظ والمعنى، وهذا ما يعرف بالجامد. وجميع الأعلام جامدة، جميع الأعلام جامدة، لأنك وضعت هذه اللفظة لقبا على هذه الذات المشخصة فسميته أمينا، وإن لم يكن أمينا فيبقى يطلق عليه أمين. أين أمين؟ ها هو قد جاء. فنحن لا نطلق عليه أمينا على أنها صفة، بل هي لقب على هذه الذات المشخصة. وكذلك صادقا، وكذلك محمودا، وقد يكون مذموما. ولذلك عندما نقول لقب جامد أو علم جامد، أي لا ملاحظة بين اللفظ وهذا أو هذه الذات التي أطلق عليها، على خلاف قولنا والسارق والسارقة، فلا بد أن يكون ملاحظة بين المصدر وتعلقه بهذا الفاعل بأن يكون قد ارتكب السرقة. فلذلك نقول إن هذا العلم باعتباره لقبا فإنه يطلق على أصول الفقه اللي هي أدلة الفقه وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. وحال الايه؟ المستفيد. إذن معنى ذلك نقول إن هذه الأصول باعتبار إطلاق هذا العلم أصول الفقه لقبا يتكون من 3 أمور: الدليل، عارض الدليل من حيث قواعده ومتعلقات هذه القواعد، كأن تقول الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الأصل عدم النسخ، وهكذا. واضح؟ إذن عندما نقول إن طرق الأخذ اللي هي القواعد، وصفة الآخذ وهو المجتهد. إذن وحال المستفيد دخل عندنا المجتهد. الآن هذه الثلاثة هي عناصر التعريف باعتباره لقبا. إذن ماذا لو كنا عملنا كلمة أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا؟ أصول أي ما يبنى عليه الشيء، الفقه هو الأحكام العملية. إذن ما الذي يعني ذلك؟ أصول الفقه هو الأحكام العملية التي تصل بقواعد، موصولة بقواعد متعلقة بالإيه؟ بالأدلة. إذن الاستنباط متوقف على طرق الأخذ، على طرق الأخذ، على طرق الاستفادة. فإذا قلنا أصول الفقه أما يبنى عليه الفقه ويستنبط الفقه به، فهو القواعد الأصولية التي تمثل طرق الأخذ. إذن صار عندي علم الأصول باعتباره لقبا، المأخذ وهو مكان الأخذ للحكم، طرق الأخذ اللي هو الدلو الذي نأخذ به الأحكام من هذا المأخذ، وحال المستفيد وهو الآخذ. إذن هذا باعتباره لقبا، جئنا على باعتباره مركبا إضافيا فهو طرق الأخذ فقط، لأن الاستنباط يحصل بها، لأن الاستنباط يحصل بها. طب ما بال المجتهد؟ أليس هو الآخذ والمستنبط؟ نقول هذه يتوقف عليها وصف المجتهد، يتوقف عليها إيه؟ وصف المجتهد، وليس استنباط الحكم، وليس استنباط الحكم. كذلك الأدلة لا تأخذ أصول الفقه بمعناه الإضافي الذي هو معناه قواعد الفقه، الذي هو معناه قواعد الفقه. إذن إذا عرفنا بالمركب الإضافي فأصول الفقه تعني قواعده، وهذا لا يتناول المأخذ ولا يتناول الآخذ. وما جرى عليه الأصوليون هو على أنه هو المأخذ أي مكان أخذ الحكم، وطرق الأخذ اللي هي القواعد الأصولية، كما نقول الأصل عدم النسخ، الأصل بقاء العام على عمومه، هذه القواعد، الأمر للوجوب كما نقول، قال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة الأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة، فمن شهد منكم الشهر فليصوم الأمر للوجوب، إذن وجب الصوم. معنى ذلك أنه حديثنا اليوم وكل حديث فيما يتعلق بعلم الأصول سيكون على اعتبار المعنى اللقبي لعلم الأصول، ليندرج في ذلك أدلة الأحكام كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولتندرج القواعد التي تتفق مع المركب الإضافي في أنها هي أصول الفقه، ثم يدخل معنى الآخذ الذي لا يندرج في المركب الإضافي باعتباره مضافا، إنما يندرج باعتباره لقبا. وهذا هو الذي درجت عليه مصادر كتب الأصول، بمعنى أن هذا العلم يبحث في الأدلة الإجمالية. فعندما تقول حجية السنة، حجية القياس، حجية الإجماع، أنت لا تتكلم في صلاة أو زكاة أو صوم، إنما تتكلم في دليل إجمالي. عندما تقول الأمر للوجوب فمعنى ذلك أنك تتكلم في أمر إجمالي لا يختص بالصلاة والزكاة والصوم والحج أو بالبيع أو بالربا أو بغيرها من الأمور، أنت تتكلم عن قواعد كلية شاملة. هذا يعني أن الحمل الأصولي يختلف عن الحمل الفقهي. الحمل الفقهي لدى الفقيه يتكلم في قوله تعالى وأقيموا الصلاة من حيث تعلقه بالصلاة، فمن شهد منكم الشهر فليصومه من حيث إنه متعلق بالصوم. أما الأصولي فيتناول الدليل نفسه لكن من وجه آخر يتناول الأمر فيه، فيتناول الأمر بالصلاة من حيث إن الأمر للوجوب. إذن لاحظوا أن الدليل نفسه هو دليل الفقيه باعتبار تعلقه بالصلاة وحدها هنا، وهو أيضا عمل الأصول بتعلق الأمر بالوجوب، وهو حمل عام لا يختص بباب من أبواب الفقه. أما حمل الفقيه فهو مختص بباب من أبواب الفقه. إذن عندما تتكلم عن الحمل الفقهي يتكلم عن الصلاة وأنها واجبة، عندما تتكلم عن الأمر للوجوب هذا يعني أنك تتكلم عن الحمل الأصولي الذي لا يتعلق بباب بعينه، وهذا من مصادر القوة، أن الباب الأصولي منهجي صارم لا يختص بباب دون باب، لا يختص بالفقه دون العقائد دون الأخلاق، لا يختص بباب كالصلاة كالعبادات وبباب كالمعاملات، فهو حمل شامل يتضمن المنهجية الصارمة القادرة على إنتاج أحكام فقهية علمية تتصف بالثبات وتتصف بأنها أخذت بمنهج قويم ثابت. ليس هذا المنهج يتقلب مع تقلبات الأيام فتنقلب الشريعة مع تقلبات الأيام، ليس هذا المنهج اللي هو الأمر للوجوب خاص بقرن دون قرن وخاص بفترة دون فترة، إنما هو عام متعلق بالدليل، ومن ثم يكون هذا الحمل الأصولي على وفق تلك القواعد يسمح بمرور النص للدخول إلى الواقع وتغييره نتيجة هذا الحمل الذي يتعلق بالدليل الشرعي الذي يحمي نفسه من الغرض في الواقع. وهذا الحمل الأصولي وفق هذه القواعد الكلية يمنع مرور الواقع على أن يكون عللا لتغيير الأحكام، فلا يمكن أن نقول إن الواقع تغير فينبغي أن تتغير الأصول، لأن الأصول ثابتة وثابتة ثبات جدول الضرب، فهي بمثابة جدول الضرب. فإذا قلنا بتغييرها فقد قلنا بتغيير الأدلة، فإذا أصبحت الأدلة متقلبة فما تدله عليك عليه يوما ما نتيجة التأثر بالواقع سيكون مختلفا عن التأثر بواقع آخر، وعليه تصبح الشريعة تابعة لعلل الواقع ويصبح الواقع عللا للأحكام، وتصبح الشريعة تدور مع الواقع وجودا وعدما، وأصبحت عبارة عن مباركة وبصمة لهذا الواقع أنه حلال حلال حلال، وعندئذ نفقد القدرة على التغيير والنهوض والتسلح بهذه الشريعة لإقامة واقع مستقيم وواقع صالح قادر على أن يغير واقع هذه الأمة. بناء على ذلك نقول ما الغاية من علم أصول الفقه؟ نقول إن الغاية منه الوصول إلى بناء الأحكام الشرعية بمنهجية علمية محددة تخلص المجتهد من ذاتيته الشخصية وميوله الإنسانية ليعبر بذلك عن مراد الشارع، ليعبر عن مراد الشارع، وكذلك سيؤدي ذلك إلى الحفاظ على بقاء الشريعة بسبب توفر منهج قويم في النظر في أدلتها، يحرس الشريعة ويبني الحضارة الفقهية الإسلامية الناظمة لكل مجالات الحياة. هذا يبين للناس بجلاء أن هذه الأحكام الفقهية تم استنباطها بقواعد محكمة من أدلة محكمة من أشخاص مؤهلين، بمعنى ليست هي آراء الناس، ليست هي آراء الناس. نأتي هنا إلى الفهم من خلال الواقع، لأن نحن نعاني من رياح العولمة، بمعنى يقول لك المجتهد فلان غير معصوم، هو متأثر بتاريخ الكنيسة أن رجل الدين معصوم. طيب ما معنى غير معصوم؟ إذن آراؤه هي كلام الناس. طيب علم أصول الفقه يبين لنا أن الفقهاء ليسوا معصومين، ولكن كلامهم ليس ككلام بقية الناس لوجود المنهجية العلمية في الوصول إلى الأحكام، وبالتالي لا تفرض علي تناقضات العولمة، لا تفرض علي تناقضات العولمة، بمعنى إما رجل دين معصوم وإما هي آراء الناس وليحترم كل رأي الآخر، ثم تأتيني بما هب ودب من الآراء وتقول لي احترم الرأي الآخر وتقول لي هذا دين وقد جندت الأقوال الشاذة والمنكرة وتريد أن تقحمها على الدين، بمعنى اللي هو إيه؟ إنك تحترم الرأي الآخر. نقول لك لا، لا نحن إلى المعصوم ولا نحن إلى الرأي ومجرد الرأي في الدين، ها هو علم الوصول، مصادر محكمة، منهج قويم علمي مستمر وثابت عبر الأزمان، عبر الأزمان، كذلك حال المجتهد الذي تتوافر فيه شروط الاجتهاد. قضية والله إحنا لن نبقى على أصول الإمام الشافعي، نحن نقول لك الإمام الشافعي لم يأتي بالأصول من عنده، إنما هو كان مبينا لما هو موجود كما فعل سيبويه في اللغة العربية، فأظهر قواعد كلام العرب، فهي ليست من وضع الشافعي، إنما هي عبارة عن سليقة موجودة في استنباط الحكم، وكان الشافعي بوصفه مجتهدا وإماما، فدون هذه القواعد كما دون سيبويه قواعد اللغة العربية، فلا يجوز لنا أن نقول نريد أن نفهم اللغة العربية بلا قواعد. كذلك نقول لك أيضا هنا لا يفهم الفقه إلا بهذه القواعد. هذا العلم اللي هو علم أصول الفقه ينطلق من بديهيات، ينطلق من إيه؟ بديهيات. يعني أنت الآن تقول في القانون لا يقاس على الاستثناءات مثلا، هذا أمر موجود في الهند وفي الصين وفي أوروبا وفي إفريقيا، كل المحاكم أن ما يذكره القانون على سبيل الاستثناء فإنه لا يثبت عليه القياس فلا تقيس عليه. طب ونحن قلنا ما ثبت على خلاف القياس فعليه لا يقاس. إذن الفقهاء يستخرجون قضايا عامة. عندما نقول لك الاستصحاب وبقاء ما كان على ما كان، الآن لو ذهبت إلى أي محكمة في العالم، فرنسية إنجليزية وما إلى ذلك من مثل هذه المحاكم، قلت له هذا القانون الذي بين يديك تم تعديله، قل لك لم يصلني في هذا شيء، أنا سأبقى أعمل في هذا إلى حين وصول التعديل. تقول له طب أنت كقاضي بصفتك رجل قانون انسخ القانون الذي بين يديك، سيقول لك الناسخ للقانون هو المصدر له وهو البرلمان، الناسخ للأنظمة المصدر له وهو مجلس الوزراء، الناسخ للتعليمات مصدرها قد يكون وزير قد يكون رئيس جامعة وهكذا. إذا من الذي ينسخ الأحكام؟ مصدرها. كيف تأتي الآن وتقول لي نريد أن نغير في هذا الواقع فننسخ الشريعة الإسلامية النازلة من عند الله بعقل الإنسان؟ إذا أنت لا تتبع منهجية كما هو عند الأصوليين حيث يجعلون عوارض الأدلة مضطردة، لا تتميز بباب دون آخر، وهذا مما يقوي منهجيتهم العلمية. وعندما يأتون إلى تقرير هذه القواعد كالقول بأن الأصل عدم النسخ، الأصل أن بقاء ما كان على ما كان، هذا هي بديهيات إنسانية، فهل ستغير بديهيات الإنسان لتجدد علم أصول الفقه؟ هل ستغير جدول الضرب ليواكب جدول الضرب الواقع؟ علم أصول الفقه، أصول الفقه هو بمثابة جدول الضرب لأدلة الشريعة، وثباته حامل لها، والعبث بهذا الجدول هو عبث بالبديهيات البشرية. يعني عندما نقرر وجوب العمل بخبر الوحي، وجوب العمل بالفقه مع أنه ظني، أو دراسة الجدوى ظنية، وكل الدول تعمل بدراسة الجدوى مع أنها ظني، والكل يتناول العلاج والدواء مع أنه ظني ولا يفيد القطع بالشفاء، وكذلك ما يكتبه الطبيب، وكذلك العملية الجراحية، إذن عندما يؤصل الفقهاء لوجوب العمل بالظن إنما يؤصلون لأمر ثابت في بديهة الإنسان ومركوز في هذه النفس البشرية. ولذلك عندما نقول وجوب العمل بالظنيات هو شأن البشر، هذا يقول لك هذا المدير تفضل إلى مكتب المدير أيها الموظف، يقول له خبرك ظني وليس بقاطع. ماذا لو فعلنا ذلك؟ توقفت عجلة الحياة. لو أن الإجراء لا يكون إلا على الأخبار القاطعة، لكن الفقهاء أوجبوا العمل بالخبر الظني، أوجبوا العمل بالخبر الظني. إذن نقول إن الفقه هو منهج علمي وليس من قبيل الرأي والرأي الآخر، هو ظن راجح يجب العمل به، وفي الوقت نفسه ليس أقوال المعصومين مع أنه ظن. أما فيما يتعلق بالمحرمات كالربا والخمر والفواحش فهذه قاطعة وليست ظنية. إذن ما يتعلق بالقول بأن كلام الفقهاء ليسوا معصومين، وأن كلامهم الرأي والرأي الآخر ليس نابعا من داخل بيئتنا العلمية الفقهية، إنما هو من تناقضات العولمة التي خرجت من تاريخ أوروبا في الصراع مع الكنيسة بين رجل الدين المعصوم والرأي الذي لا ضابط له وحرية التعبير. فجاء هذان المتناقضان مع الأسف الشديد ورتعا بين المسلمين. نتائج المختبر كما قلنا ظنية، نتائج الطب ظنية، نتائج كثيرة هي ظنية، ومع ذلك اتفقت البشرية على وجوب العمل بها، وأنها ليست من مجال الآراء، والأصوليون يمتلكون يعني أدوات رصينة وقوية في إنتاج الأحكام، فالقياس والكتاب والسنة. السنة كحجة قاطعة، لكن باعتبار آحادها دلالات ظنية، كل حديث ظني، لكن من حيث وجوب اتباع السنة قاطع. القياس من حيث مصدر قاطع. الإجماع من حيث هو مصدر قاطع، لكن ربما تقول لي هذا مجمع عليه، فأقول لك تحتاج إلى أن تتثبت في وقوع هذا الإجماع فعلا. إذن هذا العلم مهم جدا لإضفاء صفة العلمية على اجتهادات العلماء، وأنها واجبة الأخذ بها وليست آراء الرجال. وما حكي عن علم أصول الفقه من أنه يتعلم للرياء أو للسمعة أو الجدل أو ليس له غرض صحيح أو للمغالبة، فعندئذ نقول إن هذا الكلام كلام من لا يعرف، وذلك كما يريده الإمام القرافي في نفائس الأصول في رده على ذلك عن هؤلاء في قوله: وما علموا أنه لولا أصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير، فإن كل حكم شرعي لابد له من سبب موضوع ودليل يدل عليه وعلى سببه، فإذا ألغينا أصول الفقه ألغينا الأدلة. إذن إذا إلغاء الأصول ما معنى ذلك؟ أن الأدلة لم تعد تنفع، فلا يبقى لنا حكم ولا سبب، فإن إثبات الشرع بغير أدلتها، وانظروا إلى هذا الكلام المهم، فإن إثبات الشرع بغير أدلته وقواعده بمجرد الهوى خلاف الإجماع. ولعلهم لا يعبؤون بالإجماع، فإنه من جملة أصول الفقه، أو ما علموا أنه أول مراتب المجتهدين، أول النظر، يعني أول ما ينظر المجتهد في الإجماع، الإجماع على عذاب القبر، الإجماع على نعيم القبر، إذن لا بحث. ولو أننا فعلنا ذلك ما صار هذا الخوض في أدلة النصوص والكتاب الظنية المعززة بالإجماع، لكن تم تفكيك الإجماع وعزله عن دلالات النصوص الظنية، فظهرت حالات الغلو وظهرت حالات التحلل من الدين. قال: فلو عدمه مجتهد، اللي هو الإجماع، لم يكن مجتهدا قطعا. غاية ما في الباب أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يكونوا يتخاطبون بهذه الاصطلاحات، أما المعاني فكانت عندهم قطعا. يعني ما كان عندهم اصطلاح واجب وركن وشرط، لكن المعنى موجود، وما جاء الوصوليون إلا ووضعوا ألفاظ تخص هذه المعاني فنظموا العلم. إذن الشرع لا يثبت بالقناعات والإقناعات. يعني هنا يحذر أن إثبات الأحكام الشرعية لا يكون إلا من خلال الأصول، ولا يتم من خلال طرق الإقناع. يعني أنت تريد أن تقنعه بتعدد الزوجات فتأتي له بحكمه ومصالحه، تريد أن تقنعه بتحريم الربا فأتى لك بمصالحه ومثالبه وما إلى ذلك. ثم جاءك آخرون كانوا أقوياء في بيان فوائد الربا، ماذا يحدث بعد ذلك؟ سيصبح الربا مفيدا. ولذلك يحذر هنا من إثبات الأحكام الشرعية بطرق الإقناع. يعني دليل إثبات التعدد قوله تعالى، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. دليل إباحة الطلاق وأنه من الأحكام الشرعية فطلقوهن لعدتهن. دليل كذا الاستناد إلى الدليل، طرق الأخذ وصفات الأخذ، لا يخرج بالأدلة الشرعية في دلالتها على هذه الأحكام عن طريق المأخذ وطرق الأخذ والأخذ. أما إذا حولتها إلى وسائل إقناعية بعد ذلك سيأتي من هو أقوى منك إقناعا، لكنه يقنعه بالعكس، لكنه يقنعه إيه؟ بالعكس، وبالتالي تصبح الشريعة في مهب الريح حسب قوة الإقناع. والله فلان أقنعني، طيب لا غدا فلان سيقنعك بشيء آخر، طيب وسيأتي آخر سيقنعك بشيء ثالث. أين الدين؟ كما كان رجل يأتي إلى مالك رحمه الله ويعني يطلب المناظرة، فألح الرجل فقال له إن ناظرتك أترجع عما تقول؟ قال نعم. قال فإن جاء آخر وناظرك عن قول آخر هل ترجع؟ قال نعم أرجع. قال إلى متى تبقى تنتقل؟ يعني كل يوم تنتقل هذه الانتقالات وهذه الانقلابات. لذلك نحن نقول إن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا من جهة وين؟ الشرع وطرق الشرع في إقامة الأحكام. إحنا أشبعنا الدنيا في عمل المرأة وحرية الإنسان وإثبات الكرامة، بعد قليل وإذا بنا نفاجأ أننا غير قادرين على إثبات بعض الأحكام كحد الردة. أين هو من حرية الإنسان؟ قضية الإماء وقضية الحدود. فلذلك إخضاع الشريعة للدليل الإقناعي الخطابي سيكون له مشكلة، سيكون له مشكلة كبرى. وهذا ساد، بعد قليل ظهرت الدعوات شديدة النكارة، صرنا نشعر أننا عاجزون عن الرد. لماذا؟ لأن أدلتنا كانت إقناعية، فنحن أصبحنا جاءنا من هو له فن الإقناع وفن الخطابة وفن الخطابة الجماهيرية وفن أساليب الكلام والاستوديوهات الفخمة والإضاءات من هنا وهناك، وإذا بهم يأخذون الشباب أجيالا وأجيال. لماذا؟ لأننا عودناهم على الإقناع بالشريعة ولم نعودهم على طريقة الوصول إلى الحكم الشرعي من خلال المأخذ وطرق الأخذ وصفة الأخذ. لذلك يقول ابن عاصم الغرناطي، فائدة العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. إذا الأخذ بالأحكام لا يكون إلا عن طريق الاستدلال الشرعي. قضية البحث في المنافع والمصالح بعد قليل ستنقلب عليك، لأنها في النهاية كانت تقديرات شخصية. يعني مثلا أحدهم قال يجوز تزوج الزوجة الثانية لأن الأولى مريضة ولأن هو يمكن أنه يحتاج أو ما إلى ذلك. تزوج رجل ليس عنده لا زوجة مريضة ولا إلى آخره، تزوج ثانية أصبح خالف الشريعة. لماذا؟ لأن القناعات أصبحت هي الحاكمة وتلاشت الشريعة ضمن منظومة هذه القناعات. وهذا خطير جدا أن تكون الشريعة خاضعة للقناعات. وممكن بشكل عادي أنه أحدهم يقول لك أقنعني، يقول لك إيه؟ أقنعني، وممكن أن تأتيه بإجماع ونص ثم يقول لك لست مقتنعا. من الذي عزز هذه الطريقة؟ هي نفس المصلحين الله يجزيهم الخير بنفس الطريقة الثقافية الاجتماعية الإقناعية، لكن الأحرى كان هو تعليم الأصول وتعليم الفقه ومنهجية الاستدلال على الأحكام الشرعية. لذلك نحن نقول إن الشرع له مأخذ ولا يؤخذ من التاريخ، التاريخ أمر آخر ولا يؤخذ من الواقع، الواقع محكوم بالنسبة للشرع، وهناك منهجية. ونؤكد إلى أنه لا اجتهاد إلا من مجتهد هو الآخذ، ولا اجتهاد من مجتهد إلا بقاعدة اللي هي طرق الأخذ من المأخذ، وهنا نكون قد أحكمنا السبيل إن شاء الله تعالى. ماذا ترتب من خلل نتيجة عدم المعرفة بعلم أصول الفقه؟ فمثلا في موضوع الأحكام التي هي تعليل النص الشرعي بما يعود عليه بالإبطال، يعني إحنا صارت الناس تنتج عللا للأحكام، لكن هل هذا الإنتاج للعلل بالقناعات هو علة شرعية فعلا يدور معها الحكم وجودا وعدما؟ هذا إخلال في موضوعات العلة. أضف إلى ذلك إلى أن هناك إخلالات بموضوعات أصول الدين. فأصول الفقه مثلا يرى بأن العلة هي معرف الحكم، معرف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتبعي، ووصفها بالباعث ما استبينا منه سوى بعث المكلفين. يعني لما أقول إن العلة هي معرف الحكم، ما معنى معرف الحكم؟ أي علامة على وجوده. فإذا قلنا إن الله تعالى جعل الإسكار سبحانه وتعالى علة للتحريم، هل هذا باعث إلى الله وتحكم في الإرادة الإلهية في التحريم، أم أننا عرفنا العلة والتحريم بعد التحريم؟ إذن الله حرم الخمر لأنها مسكرة، عرفناه بعد الخطاب، لكن هل العلة قبل الخطاب لله؟ ليست لله. لذلك ما فائدة العلة؟ أنك تعدي الحكم للخمر الذي علته الإسكار إلى المخدرات والحبوب المهلوسة. إذن العلة فائدتها لله أم لنا؟ لنا. طيب قبل التحريم هل كان الخمر حراما؟ لم يكن حراما. متى صار حراما؟ بعد أن حرمه الله. ولو كانت العلة المؤثرة في تحريم الله له هي المؤثرة في الحكم لكان الخمر حراما مع وجود علته، وبناء عليه العلة هي لبعث العباد على تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وليست باعثة لله، لأنها لو كانت ذلك لكان إكراها في الإرادة، لكان إكراها، والله إرادته لا تتبع العلل، إنما يحرم ليس على وفق العلة في الواقع، إنما يحرم سبحانه وتعالى على وفق مقتضى العلم والحكمة. فعلم الله وحكمته هو الذي حرم الخمر، فلم تكن إرادته تابعة لعلة في مخلوقاته كعلة الإسكار. إذن إخلال بالعلة عند الأصوليين زائد إخلال بالعلة عند المتكلمين ينتج عنه أنه لو قال لك اليوم على سبيل المثال إن الربا حرام لأنه ظلم، طيب إذن المؤثر في إنشاء الحكم هكذا يعتقد هو الظلم. طب لو قلت لك عندي شركة جنرال موتورز رأس أموالها بالمليارات، وليمان براذرز اللي انهار هذا رأس أمواله بالمليارات، فأقرض هذا هذا، أين الظلم؟ تقول لا يوجد ظلم، إذن مباح. فلما علل الإنسان حكم الله تعالى بصفة في الوقائع وجعل إرادة التحريم لله تابعة لتلك الصفة أدى لاختلال في علم الأصول واختلال في علم أصول الدين عنده. وبناء عليه الآن بقول لك ما هو الله عز وجل على سبيل المثال أمر يعني المرأة بطاعة زوجها لأن الزوج ينفق، الآن الزوجة تنفق على الزوج مثلا، فلماذا لا بلا طاعة، خليها طاعة مزدوجة، طاعة يوم فردي يوم زوجي مثلا، يصير تبادل أو ثلاث أيام أو شهر أو شهر لا، بنحول الطاعة من هنا إلى هناك. إذن هو يريد أن يستنتج عللا، وبعد ذلك هو استنتج العلل من وين؟ من الواقع، ثم جعل إرادة الله تابعة للعلة في الواقع، فحرم وحلل بناء على علل في الواقع. إذن هو إخلال بعلم الكلام وإخلال بعلم الإيه؟ الأصول. طيب، المرأة كانت ترث على النصف من الرجل، الآن تغيرت الأحوال، المرأة الآن تعمل، الآن الرجل لا يعمل، فلماذا لا نغير المواريث؟ إذن هو استنتج علة من الواقع، ثم يريد إرادة الله في التحليل والتحريم أن تتبع ما استنتجه الإنسان من الواقع من العلل. وهذا يقول لي لا يوجد رجال دين، هو ما هذا الذي فعله رجال الدين؟ إذن هو رجل دين بامتياز فوق النص الشرعي، وأصبح النص الشرعي تابعا لرجل الدين هذا، فهو ينتج عللا ويجعل إرادة الله في التحليل والتحريم تابعة للعلل التي يستنبطها، ثم بعد ذلك يصبح المشرع هو الإنسان، لأنه هذا الإنسان هو الذي استنبط العلة وجعل إرادة الله تابعة للعلة، هو أصبحت الإرادة الإلهية تابعة لإرادات الإنسان. إذا صار عندي اختلال في أصول الفقه بالنسبة لقوادح العلة، وصار عندي اختلال في معنى الإرادة، وأن إرادة الله سبحانه وتعالى يعني هي التي تتغير على وفق ما ينتجه الإنسان من علل. نحن مثلا تكلمنا عن مثلا أضرار لحم الخنزير، والخنزير حرام لأنه ولأنه ولأنه يؤدي. قالوا لك هذا لحم خنزير أجرينا له تعقيما ولا يوجد فيه الدودة الشريطية، وهو معقم تعقيما تاما من كل الأضرار، فهل يحرم؟ ماذا ستقول؟ ستقول لي والله الآن بناء على أن العلة هي الأضرار الأضرار الأضرار. إذن هذا الإسراف في تعليل الأحكام بالقناعة سيجعل يوما أن هذه القناعة ترتد على الحكم، ثم تنسفه وتجعله قاعا صفصفا، نتيجة تكريس القناعة الإنسانية البشرية وتعزيز هذه القناعات البشرية وفرضها على الأحكام الشرعية. إذن لو قلت لي والله الشروط في البيوع عندنا ضيقة وتغل إرادات المتعاقدين، نريد أن نلجأ إلى لغة مقاصد، بمعنى إذا أنا بدي أشترط عليه كيل معلوم ووزن معلوم، إذن الكيل المعلوم لماذا شرطته الشريعة؟ حتى لا يتنازع المتبايعان. طب فإذا المتبايعان رفع النزاع وقال له هذه 10,000 دينار، بعد 6 أشهر اشتري لي حديدا بهذه 10,000 دينار، كم تساوي؟ هات حديد بها. الآن لا يوجد نزاع، والأمر عند الأجل يكون واضحا ولا يوجد نزاع. إذن أصبح يخترع العلة، ثم العلة تعود على النص بالإبطال، ثم بعد ذلك جعل إرادة الله في التشريع والحكم راجعة إلى العلة. إذن عندي اختلال بأصول الفقه، وعندي اختلال بأصول الدين أيضا. إذن سنلحظ أن الفرع الفقهي دائما في الاجتهاد المعتبر طبعا أنه مبني على أصول معتبرة، هذه الأصول المعتبرة مبنية على أصول الدين، بمعنى ما من فرع فقهي إلا وهو راجع إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المنظومة المتماسكة من الفروع والأصول، أعني أصول الفقه وأصول الاعتقاد التي هي علم الكلام، هي منظومة كاملة ستوصل لك فرعا فقهيا يصلح أن ينسب إلى الله على أنه باعتبار الشرع ولو كان ظنيا اجتهاديا. إذن مشكلتنا مع شيوع الخطاب الإقناعي البعيد عن الأدلة الذي حذر منه ابن عاصم في كلامه، وحذر منه الإمام القرافي في هذا الأمر. عندنا لما إحنا نتكلم عن دفع شبهة، عن دفع شبهة، بتوهم وجود مقاصد شرعية نحن نصنعها أو مصلحة نحن نصنعها ثم نقول هذه مقاصد شرعية وهي لغة عامة. أين القاعدة الأصولية؟ أين المأخذ؟ أين المجتهد؟ ستقولي الآن أنا أريد أن أجعل العقد شريعة المتعاقدين وأن رب المال يشترط على العامل أن يضمن له ربحه، والعقد شريعة المتعاقدين، وهذه مصلحة حفظ المال ومصلحة حفظ رأس المال، لأن الناس فسدت ذممهم، فأنا أريد أن أحمي رأس المال. نقول لك إن الشريعة جاءت بالمصلحة الشرعية التي تحمي مصلحة المجتمع كله، ليست حامية لرب المال، إنما هي عندها غاية أن تفتت الأرباح بين الطرفين وأن تفتت الخسارة بين الطرفين. الآن أنت عندما تتكلم بهذا المنطق أنت تتكلم بمصلحة فئة، وهي فئة الأقوياء، وهم رؤوس الأموال الذين لهم قدرة على بناء المؤتمرات وعلى تمويل الأبحاث التي تخدمهم. إذن المصلحة الشرعية عامة لكن المنفعة الدنيوية خاصة. المنفعة الدنيوية قاصرة على الدنيا لكن المصلحة الشرعية لها امتداد في الآخرة. إذن أنا أريد أن أحذر أننا بناء على القناعات التي أسرفنا فيها نحو من قرن من الزمان ثم نريد أن نجيش هذه القناعات تحت مقاصد شرعية عامة تنتج أحكاما فقهية، فإذا سألتك أين المأخذ قلت لي ها ها لا أدري، ثم قلت لك أين طرق الأخذ التي هي القواعد الأصولية الصارمة، تقول لي إنما هي أفكار عامة. سأقول لك هذه عمومات وليست أحكاما شرعية مأخوذة بطريق علمي، وإنما هي آراء الناس ولا تتحكم بهذه الأقوال على آراء الناس. فنحن لا نريد أن تتسلل إلينا لغة المنفعة الدنيوية التي تخص مجتمع رأس المال أو مجتمع رأس المال ثم تتحكم في المجتمع ويصبح المجتمع أسيرا لرأس المال بناء على أن العقد شريعة المتعاقدين. أجد أن البحوث هي تغريم المدين المماطل، الشرط الجزائي في الديون، أرى أن العقود تسير باتجاه واحد، ونحن نقول لك هنا في هذا الأمر إن المصلحة الشرعية من سماتها أنها عامة يستفيد منها الجميع وأنها موافقة لتفاصيل الشريعة وجزئياتها التي استنبطت من المأخذ والآخر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.